منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تقول ما لم تلغي واشنطن الحظر فإن إيران لن تتراجع عن خطواتها النووية. الاستخبارات العراقية تحبط عملية إدخال إرهابيين من سوريا في محافظة نينوى. والطائرات اليمنية المسيرة تستهدف مرابط طائرات حربية بمطار جيزان السعودي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقشي، ما لم تلغي الولايات المتحدة إجراءات الحظر ولم تعد للاتفاق النووي فإن إيران لن تتراجع عن خطواتها، وخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وأشار عراقشي إلى أن الأمريكيين يقومون حاليا بمراجعة مواقفهم ويتجهون صوب إلغاء إجراءات الحظر، إلى أن المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 لا تزال متواصلة، وما لم تتمخض عن نتائج فلا يمكن إصدار الأحكام بشأنها. وقال أعتقد أن الطريق أمامنا ما زال طويلا، رغم أننا نتحرك للأمام ورغم الأجواء الإيجابية التي تشهدها المفاوضات. نستمع إلى جانب من تصريح رئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقشي.
لقد تخطينا مرحلة الخطوة بخطوة والإجراءات الأولية. الآن الموضوع الذي نتفاوض حوله هو إلغاء جميع إجراءات الحظر المفروضة على إيران. نناقش أنواع الحظر وخصائصه، يجب أن يتم توضيحها بالكامل. وعندما يتم الاتفاق على إلغاء الحظر، والذي يجب أن يكون بشكل كامل، بعد ذلك نذهب إلى مرحلة التطبيق العملي، كما يتم بحث الإجراءات التي ستقوم بها إيران للعودة إلى الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي، وبعد ذلك نقوم بترتيب أولويات التزامات الطرفين، حيث نرى أن على أمريكا أن تقوم بتنفيذ تعهداتها كاملة، وبعد ذلك نقوم بالتحقق من الأمر، وبعدها تقوم إيران بإجراءاتها.
أفرجت إيران عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية احتجزتها في مياه الخليج الفارسي في يناير الماضي لمخالفتها القوانين البيئية البحرية. وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة هانكوك تشيمي التي احتجزت مع طاقمها، مشيرة إلى أن السفينة أبحرت بسلام. وكانت السلطات البحرية الإيرانية أعلنت توقيف السفينة بعدما تسببت بتلويث بحري واسع النطاق بالقرب من جزيرة طمب الكبرى. أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إحباط عملية إدخال إرهابيين من سوريا والقبض عليهم في محافظة نينوى شمال العراق. وقال المصدر أن الاستخبارات العسكرية تمكنت بالتعاون مع استخبارات الفرقة 16 من الإطاحة بثلاثة دواعش داخل العراق قادمين من مخيم الهول بسوريا، وتم اعتقالهم في الموصل مع مهربهم. وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين جميعهم من المطلوبين القضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب. ضرب سلاح الجو اليمني مرابط الطائرات الحربية للعدوان السعودي في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف أمس بطائرات قاصف كيتوم مرابط الطائرات الحربية في مطار جيزان وحقق إصابات دقيقة، موضحا أن هذه العملية تأتي في إطار رد المشروع على استمرار العدوان والحصار على اليمن. وكان طفل يمني استشهد أمس وأصيب والده بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي استهدفهم بمديرية الحشاء بمحافظة الضالع. قال عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي أن دول العدوان تتلكأ في اتخاذ خطوات السلام، مؤكدا أن ما قدمته صنعاء من رؤى للحلول يعتبر كافيا لإثبات الجدية في إنهاء الحرب. يذكر أن وثيقة الحل الشامل التي قدمتها صنعاء قبل عام تضمنت وقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار جوا وبحرا وبرا وتنفيذ إجراءات بناء الثقة وإعادة الإعمار وجبر الضرر وخطوات أخرى لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها وتبعاتها. دعا سفير إيران مندوبها الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي إلى رفع إجراءات الحظر التي تضعف الطاقات الوطنية للدول لإزالة الألغام. وقال تخت روانشي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الألغام إن الألغام والأدوات المتفجرة المتبقية من الحروب تعد تحديا للأمن والتنمية في بعض الدول، داعيا إلى إلغاء إجراءات الحظر لتسهيل الحصول على التكنولوجيا اللازمة لإزالة الألغام. وأكد تخت روانشي استعداد إيران لتطوير تعاونها مع دول المنطقة في مجال إزالة الألغام وتنظيم دورات تدريبية لإزالة هذه الألغام. طالبت دمشق مجددا الأمم المتحدة برفع إجراءات الغرب الاقتصادية التي تستهدف الشعب السوري وتؤثر على قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية في أداء مهامها. وجدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة لرئاسة مجلس الأمن برفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب وتوفير الدعم الدولي والتقنية اللازمة لنزع الألغام التي زرعها الإرهابيون في المناطق المحررة. قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون برصاص مسلح أطلق النار داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين بولاية تكساس الأمريكية. تأتي هذه الواقعة الجديدة بعد ساعات من خطاب للرئيس الأمريكي بايدن كشف فيه النقاب عن إجراءات للحد من انتشار الأسلحة النارية في أمريكا، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة بوقف أعمال العنف المتكررة. وفي العام الماضي قتل أكثر من 43 ألف شخص بأسلحة نارية، وقتل في أمريكا منذ مطلع العام أكثر من 4000 شخص بسلاح ناري. وأخيرا نختم هذه النشرة بخبر من ميانمار. بدأت سلطات المجلس العسكري في ميانمار في بعض المناطق بمصادرة إطباق استقبال بث القنوات الفضائية المستخدمة للوصول إلى نشرات الأخبار الدولية. وتواصلت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي المنتخبة رغم مقتل 11 شخصا بأيدي قوات الأمن ليلة أمس. وعمل المجلس العسكري تدريجيا على خنق خدمة الانترنت منذ الانقلاب وحجب وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ثم قطع خدمة بيانات الهاتف المحمول خلال المساء. إلى هنا ونصل لختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تقول ما لم تلغي واشنطن الحظر فإن إيران لن تتراجع عن خطواتها النووية. الاستخبارات العراقية تحبط عملية إدخال إرهابيين من سوريا في محافظة نينوى. والطائرات اليمنية المسيرة تستهدف مرابط طائرات حربية بمطار جيزان السعودي. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأحبة في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: الانقلاب في الأردن بين الحقيقة والشكوك. أتوقف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا عند حقيقة العملية الانقلابية في الأردن ولماذا توقيتها في هذا الوقت. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تسارعت الأحداث في الأردن في الفترة الأخيرة، وتم فيها الحديث عن محاولة انقلاب فاشلة داخل الأسرة الحاكمة. والملفت أن الحديث عن المحاولة الانقلابية يأتي في سياق معطيات متناقضة وأحاديث غير واضحة المضمون. كما أثيرت تساؤلات حول قضية اتهام أخو الملك غير الشقيق حمزة ووضعه في الإقامة الجبرية دون أي استحقاقات أخرى، مما يزيد من تعقيد ما جرى وما يجري في الأردن، خاصة وأن البيان لا يتحدث عن انقلاب بل تحدث عن محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الأردن، خاصة وأن هذه التسريبات أدت إلى خضة كبيرة في الوضع الأردني أسفرت عن اعتقالات كبيرة طالت رؤوس سياسية وأمنية وعسكرية وقبلية كثيرة وحتى من داخل الأسرة الحاكمة ذاتها. الملفت أن أصابع الاتهام وجهت إلى الكيان الصهيوني بأنه يستهدف أمن واستقرار الأردن، خاصة بعد قيام الحكومة بمنع طائرة نتانياهو لزيارة الإمارات بالمرور في الأجواء الأردنية، إضافة إلى اتهام الإمارات بالوقوف وراء تلك الأحداث، خاصة وأن بعض المعتقلين محسوبون على الإمارات، مما يفتح الأفق أمام المزيد من التساؤلات والمعطيات. والملفت أن صحيفة يداعو تحرنوت مستمعين الأكارم الصهيونية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بزعمها تورط السعودية وولي العهد محمد بن سلمان تحديدا في محاولة الانقلاب الفاشلة بالأردن، ونسبت ذلك لمصادر وصفتها بالمصادر الكبيرة جدا في الأردن. وفي تقريرها الذي نشرته مؤخرا ذكرت الصحيفة العبرية أن شخصيات عربية تقف خلف محاولة الانقلاب في الأردن، وأن السعودية وإحدى الإمارات في الخليج الفارسي كانتا متورطتين في الأمر من وراء الكواليس، واضحة أن باسم عوض الله الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله تحول إلى حلقة الوصل بين العائلة المالكة السعودية وبين الأمراء في الأردن. وذكرت يدعو تحرنوت بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو كان على علم بالأحداث الجارية من وراء الكواليس في الأردن في الأيام الماضية، حيث قالت محللة الشؤون العربية في يدعو تحرنوت سمدار بيري أنه يتضح الآن بما لا يقبل الشك أن نتانياهو وليس هو فقط كان على الاطلاع أو على اطلاع واسع مما يشغل الملك عبد الله في الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أن نتانياهو يسعده أن يرى حاكما آخر يحكم الأردن مكان الملك عبد الله، بعد أن منع الأخير طائرته بالسفر إلى الإمارات عن طريق الأجواء الأردنية. بدوره علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على هذه التطورات قائلا أن بصمات الكيان الصهيوني تشاهد دائما في كل فتنة في الدول الإسلامية. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن، مؤكدا أهمية السلام والاستقرار في هذا البلد، معتبرا أن أي توتر وعدم استقرار داخلي في منطقة غرب آسيا يصب في صالح الكيان الإسرائيلي المحتل. لذلك لا يمكن القول أن ما يجري في الأردن لا يمكن استبعاد بصمات الكيان الصهيوني، خاصة بعد أن أبدى الأخير امتعاضه من هرولة أنظمة الخليج الفارسي وراء التطبيع دون أي مقابل يخدم القضية الفلسطينية، ناهيك من أن أنظمة العالم الثالث تلجأ إلى سحب أنظار شعوبها عن المشاكل الداخلية للحديث عن انقلاب لإشغال الناس ولكسب تعاطفهم. وهذا ما أشارت إليه بعض المصادر من أن النظام يعاني من فقدان مصداقيته، لذلك هو بحاجة إلى عملية شد مجتمعي تحول دون انحساره أو تحلله. إن رواية النظام حول محاولة ضرب الاستقرار وأنها طويلة المدى وتضم أشخاصا من الأسرة الحاكمة وقيادات قبلية تبقى غير متماسكة وربما ترتبط بترتيبات قادمة للوضع الجديد القادم في المنطقة، خصوصا مع التحالفات الجديدة ومع ما يطلق عليه بالدين الإبراهيمي الجديد. نعم مستمعين الكرام، الانقلاب في الأردن بين الحقيقة والشكوك محورنا في هذا البرنامج، ونود أن نتوقف عند المزيد من التفاصيل في هذا الإطار مع استضافتنا لضيفنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي. رحب بك أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله.
مستمعين الأكارم،
أهلا بكم أستاذ العيدان. ما هي حقيقة العملية الانقلابية في الأردن سيد الكريم؟ لماذا توقيتها في هذا الوقت بالتحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إن ما جرى في الأردن هو يرتبط بالعديد من المعطيات والتشابك بين الأوضاع الإقليمية والدولية، وهو بالتالي يأتي في سياق مثل هذه الأوضاع، خاصة وأن الأردن كما تعلمون يقع في قلب يعني التداعيات والمعطيات السياسية الموجودة في المنطقة. ثانيا، الأردن الآن هو بحاجة إلى العديد من الإصلاحات، ويعني يشكو من المخاضات الاقتصادية التي ترتبت في الفترة الأخيرة، ناهيك من أن التحركات الإقليمية بدأت يعني تتحرك بمسارات جديدة خارج الأوضاع التقليدية السابقة التي كانت تعيشها المنطقة. من هنا عندما نستقرأ ما جرى حقيقة ومن خلال البيانات الصادرة عن الديوان الملكي، نجد بأن تلك المعطيات تؤشر بأن ما جرى لم يكن انقلابا يعني كما تروج له بعض المصادر، إنما هو محاولة كما أشار إليها البيان للديوان الملكي، مؤكدا بأن هناك مساس في الأمن الداخلي. وهذه العبارة يعني من خلال المصطلح السياسي تؤكد بأنها خارج الإطار الذي تحاول بعض القوى السياسية التلميح إليه من أنه انقلاب، خاصة وأن الحكومة الأردنية أشارت إلى أن إنما هو في مديات بعيدة، يعني هناك تخطيط يعني مخطط وليس انقلاب كما سبق وأن أسلفنا بأن هناك دوائر سياسية تحاول أن تعطي هذا الصبغة. وبالتالي فإن ما جرى حقيقة هو أن الأمير حمزة شقيق يعني الملك عبد الله هو المتهم الأول من يعني وراء مثل هذه المحاولة الانقلابية أو ما سمت الحكومة المساس في الأمن الداخلي. من هنا نجد أيضا هناك مؤشرات أخرى تشير إلى وجود عامل إقليمي يقف وراء هذه التحركات، وهذا العامل الآن يحاول أن يطور الوضع الأردني إلى ما يعني يترتب عليه من تطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن للأردن ملاحظات بخصوص عملية التطبيع أولا، وبخصوص سيطرة السعودية على المحرمات والمقدسات في فلسطين المحتلة وفي القدس المحتلة. هذه المؤشرات حقيقة هي التي دفعت تلك القوى الإقليمية إلى إيجاد مثل هذا المناخ في الأردن. كذلك كما تعلمون يعني طائرة نتنياهو التي أراد أن يمر بها عبر الأجواء الأردنية للإمارات، الأردن لم يوافق على مثل هذا المرور، لأنه يعكس يعني مطالب معينة، خصوصا وأن الإمارات تريد التطبيع، ولكن هذا التطبيع عبر الأردن وضد الأردن، وهذا ما يخشاه الأردن، خصوصا الآن تركيبات التطبيع تأتي في سياقات أخرى. هناك يعني التطبيع يعني يهتم بالكيان الصهيوني أكثر من الدول العربية الأخرى، وحتى على حساب القضية الفلسطينية. بالتالي نحن أمام كم متراكم من الظروف والمسببات التي دفعت أو وجهت بوصلة الأحداث في الأردن إلى هذا المنحى الخطير الذي يؤشر بأن الأردن الآن في قلب العاصفة.
نعم. طيب، تحدث الديوان الملكي الأردني عن عملية طويلة المدى وعن لقاءات الأمير حمزة بشيوخ القبائل دون أن يكون أي دور للمخابرات أو الأمن الأردني في الكشف عنها خلال تلك الفترة. برأيكم لماذا هذا الحديث أستاذ العيدان؟ أحسنتم،
سؤال مهم جدا. الحقيقة يعني كما تعلمون الأمير حمزة حاول أن يحتفل بعيد ميلاده من خلال دعوة العديد من الوجوه السياسية والقبلية وكذلك الأمنية، وهو بذلك كان يروج لقضية التحرك من أجل يعني ما يراه مناسبا، ورغم يعني أن هذا الأمر يختلف مع يعني الطبيعة العائلية في الأردن، لأن أي خروج على العائلة الأردنية يعني انقلابا على العائلة وليس انقلابا داخل البلد، يعني انقلاب مزدوج كما يقولون. كما أن هناك تحركات للملكة نور وكذلك بسمة، الأميرة بسمة، وعدد من المرتبطين بكل من السعودية وأيضا الأمارات، يعني المثلث كان هو الذي يتحرك من أجل
نعم أستاذ العيدان
إقليميا بعد قضية يعني ما جرى من تداعيات بخصوص التطبيع. من هنا فإن يعني هذا الحشد الذي وجدناه في بيت الأمير حمزة إنما هو يعبر عن قضية تخطيط، وأما قضية أنه المخابرات الأردنية لم تستطع الكشف عنه فذلك يعود إلى أن يعني وضع الأمير هو وضع يعني عائلي وأسري لا يمكن تخطيط. كذلك لا يعتقدون بأن الأمير قد يفكر بمثل هذا التفكير، رغم أن الأردن كما تعلمون هو محسوب على الدول العميقة. لذلك فإن ما جرى لم يكن هو خارج الإطار الأمني بالمعنى الحرفي، ولكنه كان ضمن سياقات معينة تخص العائلة الأردنية. من هنا فإن تخطي قضايا الأمن لم تكن مرتبطة بهذا الوضع أكثر منها، ولكنها هي مرتبطة بمسارات داخلية أملتها ظروف يعني الوضع الأردني. لذلك جاءت تخطي الأمن من هذا الباب. كما أن الأردن كما تعلمون أيضا يقع في مسارات وتوجهات داخلية، خاصة هناك الأوضاع الاقتصادية والترسية، وهناك أيضا خلافات عائلية، خاصة وأن الأمير حمزة ولاية الملك كان ولي للملك، ولكن الملك من خلال بعض المعطيات السياسية يعني أبعده عن هذا
يعني
المكان.
يعني لربما تؤكد أستاذ العيدان مسألة يعني الأنظمة في العالم الثالث التي تلجأ لسحب أنظار شعوبها عن المشاكل الداخلية للحديث عن الانقلاب، صحيح؟
هذا جدا يعني تحليل يعني حقيقي وواقعي. يعني هناك الأنظمة خصوصا في عالمنا الثالث تفتعل بعض المشاكل الداخلية وتحاول تضخيمها،
نعم.
مشاكل الحياتية التي يعانيها الفرد والمواطن. من هنا فإن قضية يعني الوضع الأردني هي في إحدى أبعادها يعني تنطلق من هذه الحقيقة. يعني إيش وضعا اقتصاديا مترديا. كذلك الآن المساعدات التي كانت حنفية الدول الخليجية تجود بها على الأردن الآن تم تجفيف منابعها. يعني الدول الخليجية لم تعد تقدم يعني المال المطلوب، ولذلك أنه يتجه إلى العراق الذي يقدم له نفطا بأسعار تفضيلية كما يسمح للبضاعة الأردنية بالدخول إلى العراق دون جمارك وما إلى ذلك. هذا الوضع الأردني الآن بات يتآكل، وباتت الأردنية غير قادرة على يعني تجسيد طموحات الشعب الأردني. من هنا جاءت هذه القضية أيضا لتكون موضع استفادة من قبل السلطات الأردنية التي روجت على أنه انقلاب وعلى أنه قضية تمس الأمن الداخلي. ولكن السؤال المحير هو لماذا لم يعاقب يعني الأمير حمزة؟ يعني كما تعلمون الدول يعني عالم الثالث عندما يقع انقلاب لا يعرفون إن كان هذا أباهم أو كان هذا أخاهم، إنما المهم دون الإعدام عليه مما كان. يعني لأن قضية الكرسي وقضية الحكم تعتبر يعني مصيرية بالنسبة لهذه الأنظمة. أما قضية الآن وضع الأمير حمزة في يعني
الإقامة الجبرية
الوضع الإجباري وما إلى ذلك، إنما هي كثير من التشابك والتعقيد الذي يقودنا على قضية إنه ربما يكون هذا الأمر مجرد يعني
أحسنتم
ليس انقلابا، وإنما هو مجرد يعني على المشاكل وتخطي للمشاكل الاقتصادية، وأيضا دفع الشعب إلى قضية يعني الانجذاب إلى الحكومة بعد أن فقد الملك وفقدت العرش الأردني الكثير من المصداقية لدى الشعب الأردني.
نعم نعم أستاذ العيدان، اسمح لي يكتفي بهذا القدر.
وربما القوى العميدة إلى أن تجعل مثل هذا الانقلاب موضع لخروج الأردن من خنق الزجاجة الحالية.
نعم. حياكم الله، شكرا جزيلا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، كنتم معنا من إيران عبر الهاتف، حياكم الله وألف تحية لكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
من إذاعة طهران والسمعين الأكارم، حييكم من جديد ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج اللي حدث حوار الانقلاب في الأردن بين الحقيقة والشكوك. وانتقل إلى تطبيق الواتساب لأرى بعض المشاركات التي جاءتنا. أبدأ من البحرين أم علي التي تقول السلام عليكم، هم يقولون أنه أمر داخلي وأنها أمور مملكة ويبتغون الحل فيها فيما بينهم، ولكن أرى أن التدخل الإسرائيلي والسعودي والإماراتي يخربون الأمر الداخلي تماما ويخلعون الثقة بين الأخوين حمزة وعبد الله، وهذا بحد ذاته سيجعل المملكة في أوج صراعها، والتدخل الخارجي سيخرب أمن هذا البلد واستقراره. وإلا فالمملكة الأردنية عاشت سنين طويلة لم نشهد بها نزاع داخلي وبين الأخوين. طبعا تعلمون من هي الأيدي الخبيثة التي تتلاعب بأمن هذا البلد وتريد تقويض أمنه، ولهذا اليد الطولة في تخريب معظم البلاد والعباد. أم علي شكرا لك على تواصلك مع إذاعة طهران. دكتور ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة تحديدا، هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، مسألة الانقلاب في الأردن ليس اعتباطا، فلنفترض أن هناك انقلاب وهناك أمور تقول أنه لا يوجد انقلاب أو لا تكون هناك نية مبيتة، ولكن هناك خلافات وانشقاقات كثيرة قد تؤدي في مستقبل أو في قادم الأيام إلى الانقلابات العسكرية أو التبدلات والتقلبات السياسية في تلك البلاد. مثلا لو نأخذ الأمير الحسن بن طلال كنموذج لهذه العائلة المالكة، هذا الرجل الذي أدى ما أدى في خدمة بلاده بشدة، ولقد وقف مع أخيه في تلك الفترات إلى يعني ظروف قد هددت بلادهم وكادت أن تنهار، إلا أنه كان رجلا سياسيا محنكا بحنكة غريبة عجيبة، استطاع مع أخيه الملك حسين أن يقوم بهذه الأمور ويحفظ بلاده من تلك الانهيارات. حصل ما حصل وتمت إزاحة الأمير الحسن من ولاية العهد قبل وفاة الملك حسين بأيام قليلة. الأمير الحسن من المعروف أنه كان من الرافضين لحرب إيران، يعني لقد ذهب إلى صدام في عام 1980 وقال بلسانه: أني جلست مع صدام حسين في ذلك الوقت وأقنعته وأردت إقناعه بأن لا يدخل في تلك الحرب وأن لا يدخل الجيش العراقي أو يهجم على الجمهورية الإسلامية. يقول: جلست معه من الليل حتى الصباح أقنع به ولكن لم يقتنع وأصر على دخول الجمهورية الإسلامية وافتعال الحرب المأساوية معها، وبذلك أضعف الأمة الإسلامية. الآن هناك اختلافات كثيرة، قد تكون هذا المحاولة موجودة، قد تكون غير موجودة، قد تكون مثلا يعني لها جذور من هنا وهناك، وبدليل أنه يقال تمت التسوية الأمر في دار الأمير الحسن ابن طلال. الخلافات موجودة لكن لا نعلم هل هناك انقلاب أم لا، لكن الخلافات لا تزال موجودة. شكرا لكم.
أحسنتم، مبارك الله بك يا دكتور ياسر على هذه المشاركة من العراق كربلاء المقدس استمعنا إليها. وانتقل إلى من السنغال عبد الله بوي المستمع الكريم الذي يقول: ما يجري في الأردن الحبيب أنه مجرد صراع على العرش، لأن الحالة أبعد وأخطر من ذلك، ومتابعة ما جرى في العاصمة الأردنية لابد وأن تقود إلى التفكير بالأصابع الإسرائيلية الخفية. وشكرا جزيلا عبد الله بوي من السنغال من مدينة جورج بيل، بارك الله بك أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران وتحديدا في هذا البرنامج. الشكر موصول لأبو حيدر من الكويت الذي يتابع إذاعة طهران ويستمع إلى لقاءاتنا، شكرا جزيلا أخي الفاضل. وانتقل إلى مشاركة للأخ محمود كاظم من طهران الذي كتب لنا ويقول: السلام عليكم أخي مصطفى ولضيفكم العزيز، إنني أرى هذا الانقلاب هو مصطنع ليس له واقع، ما رأي ضيفكم؟ إن شاء الله نتحدث عنها. وأشار طبعا الأستاذ الكريم أستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي معنا إلى هذه المسألة، أنها في العالم الثالث يتم سحب أنظار الشعوب عن المشاكل الداخلية، وبهذه الأحاديث الانقلاب وانشغال الناس طبعا ولكسب التعاطف فيما بينهم. لابد لنا إن شاء الله نتوقف طبعا مع ضيفنا الآخر من ألمانيا الدكتور سعيد دودين أيضا ونتحدث معه في هذا الإطار. أبو محمد مهدي من اليمن المستمع الفاضل الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في الأردن هي عملية إنذار للنظام الأردني المتمثل بالملك عبد الله الثاني بأن هناك ترتيب جديد لهذه المملكة القريبة من الكيان الصهيوني، وتربطها به علاقات دبلوماسية واتفاق تطبيع جديد. هذا الترتيب له علاقة بما يسمى صفقة القرن، واليد السعودية والإماراتية في الأمر واضحة، ومن خلفها أمريكا والكيان الصهيوني. والبداية كانت من خلال زعزعة الثقة في أوساط الأسرة المالكة كخطوة أولى للضغط على الملك عبد الله ونظامه للولوج إلى الخطوة التالية التي لم تظهر حتى الآن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، تحية لك أخي الكريم، كما بعثت تحية لكادر إذاعة طهران والضيوف والمستمعين الأكارم، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا لكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أهلا بكم من جديد، نقولها مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج الانقلاب في الأردن بين الحقيقة والشكوك، محورنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا وحديثنا عن تسارع الأحداث في هذا البلد في الفترة الأخيرة، والحديث الذي جاء عن محاولة انقلاب فاشلة داخل الأسرة الحاكمة. هناك طبعا تشابك وتعقيد في قضية الانقلاب، وأن الرواية الأردنية غير متماسكة وغير واضحة في هذا الإطار. ونود أن نتوقف مع استضافتنا للدكتور سعيد دودين في هذه اللحظات، مدير مركز عالم واحد للبحث والدراسات من ألمانيا، انضم إلينا. دكتور دودين، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي الفاضل،
يا هلا، تحياتي.
شكرا لإتاحة الفرصة سيدي الكريم معنا وحضوركم في هذا البرنامج. لماذا هناك تشابك وتعقيد في قضية الانقلاب، وأن الرواية الأردنية غير متماسكة دكتور، غير واضحة طبعا؟
زميل كريم، هناك روايات، ولكن بيت القصيد، أنا أتابع ما يبثه الإعلام الرسمي في الأردن، هم يتفادون أهم الحقائق. أهم الحقائق هي أن هناك الآن تطور تحالف من مستعمرة العنصريين الصهاينة، ما يطلق عليهم المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، نحن نطلق عليهم النازيين الجدد، وولي العهد السعودي. يتم نشر أن الملك أرسل وزير الخارجية ووفد من أجل التضامن. يا سيدي، لا علاقة لملك السعودية باتخاذ القرار. القرار يتخذ من قبل هذا التحالف. الخطير في الأمر، الخطير في الأمر أن هذا التحالف يهيمن، هناك 37 منظمة يتم الهيمنة عليها من قبل المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ليس الموساد بل الأمان في الأردن. وهناك أمر يعني في منتهى الخطورة. أنا أعلم أن هذا العلاقة تبلورت، وخاصة مع منظمة فاشية هي منظمة بلاك ووترز يطلق عليها، منذ عام 2003 هناك بنية خطيرة جدا، وهذه البنية ملتزمة باستراتيجية. مستعمرة الصهاينة على قناعة بأن استراتيجيتها التوسعية تتطلب بالضرورة تقويض السلطة أيضا في الأردن، تقويض السلطة في الأردن وتحويل الأردن لمنطلق لتنفيذ الاستراتيجية التوسعية للصهاينة في سوريا والعراق. هذه الحقيقة. الذي عندما يتصل أحد قيادات المخابرات العسكرية الصهيونية بزوجة الأمير حمزة ويعرض عليها في الفترة هذه الأزمة أن يرسل لها طائرة خاصة لنقل وعائلتها خارج الأردن لغاية تنفيذ هذا المخطط، ما يتم ليس انقلابا أردنيا، ما يتم هو تنفيذ استراتيجية الهيمنة الصهيونية التي الآن تتم بالتنسيق مع ولي العهد السعودي.
طيب،
بالتنسيق والحديث عن الأخوة، والحديث عن أن الملك السعودية يتضامن مع الأردن، لا قيمة لهذا الحديث على الإطلاق، لأنه كما ذكرت أن لا علاقة لملك السعودية بسيادة باتخاذ القرار الحقيقي. القرار الحقيقي للمملكة هناك بنية لا يقودها ولي العهد، بل تنسق مع ولي العهد لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
نعم، أشرت إلى هذه المسألة بأنها لها علاقة بالهيمنة الإسرائيلية، الهيمنة الصهيونية دكتور سعيد، لكن هل من أضلاع هذه المسألة أيضا الإمارات؟
نعم نعم يا سيد، نحن نعلم أن أحد أهم من يضلع في هذه الاستراتيجية، وأنا أتابع دراسته في بريطانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو دمية في يد البنك الدولي، مقر شركته مقرها في إيران، أي مركز القيادة له، بغض النظر عن المواقع في قيادة الأردنية والقيادة العرش. نعم يا سيد، الإمارات والبحرين هي قواعد أساسية للمخابرات، وخاصة أذكر المخابرات العسكرية الصهيونية أمان، لأن يتم الحديث باستمرار عن لا علاقة الموساد بهذا الكلام. نعم، المخابرات العسكرية لمستعمرة الصهاينة هي التي تقود، ولها الإمارات والبحرين هي قواعد أساسية لهذه المخابرات العسكرية الصهيونية.
طيب، هناك الحديث أيضا من الديوان الملكي الذي أشار إلى عملية طويلة المدى عن لقاءات الأمير حمزة بشيوخ القبائل دون أن يكون أي دور للمخابرات أو الأمن الأردني في الكشف عنها، كيف يمكن أيضا النظر إلى هذا الأمر وإعلانه؟
المأساة سيدي، لا يوجد بنية موحدة لاتخاذ القرار الأمني والسياسي في الأردن، لا يوجد بنية موحدة، وهناك شبكة من التبعيات.
نعم.
هناك شبكة.
نعم.
التبعية لولي العهد، وهو متخلف جدا، هذا ما يطلق عليه محمد بن سلمان، متخلف جدا، وبالتالي هو ببغاء يهزي ما يملي عليه بلاك ووتر والصهاينة. وهذا خطورة الأمر، لا توجد بنية فكرية موحدة، لا توجد بنية تنظيمية موحدة، لا توجد رؤية استراتيجية موحدة، ولذلك الأمر في منتهى الخطورة. وأكرر، الأخطر في الأمر أن هناك استراتيجية للصهاينة على مراحل، استراتيجية منذ عام 1891 عندما اعتمد الصهاينة استراتيجية الهيمنة من خط برلين بغداد إلى السويس، من الفرات إلى النيل، تتطور هذه على مراحل، والأردن هو سيكون ضحية لهذه الاستراتيجية، وخاصة القسم العنصري من هذه الاستراتيجية، ليتمكن الصهاينة من تشريد 2 مليون إنسان من الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تأسيس الكيان العنصري الصهيوني الذي يطلق عليه دولة اليهود.
نعم. طيب، كيف ترى وبعد تلك الأحداث، يعني بعد هذه الأحداث في الأردن، ما هي توقعاتكم لمستقبله ودوره القادم؟ يعني أشرتم إلى أنه الأردن سيكون ضحية.
نعم. الأردن بغض النظر عن التملق، بغض النظر عن الخنوع أحيانا لإملاءات الصهاينة، هناك استراتيجية واضحة المعالم، نحن نعلمها، لدي التقرير الذي رفعت قيادات الجيش الأمريكي البري البحري والجوي في 3 مارس 1948، وهم يقول في المرحلة الأولى الهيمنة على هذه المناطق، في المرحلة الثانية الهيمنة، المرحلة الثالثة الهيمنة على جنوب لبنان على الجولان. الآن نحن في نهاية المرحلة الثالثة، وتأتي المرحلة الرابعة والخامسة لتطوير الإمبراطورية الاستعمارية العنصرية للصهاينة من الفرات للنيل. لم يتخلى منذ عام 1891 ليومنا هذا، لم يتخلى المستعمرين الصهاينة عن طموحاتهم التوسعية، وكل هناك حققوا العديد من المكاسب ضمن مراحل استراتيجية الهيمنة لتأسيس كيان عنصري استعماري قابل للحياة. سيدي هناك أمور في منتهى الخطورة تتحدث عن الإمارات. من يتحدث عن اتفاقية البنك المركزي الصهيوني مع بنوك الإمارات؟ هذه الاتفاقية في منتهى الخطورة، وهي تعني الهيمنة شبه المطلقة على القرار والبنية المالية في البحرين.
شكرا جزيلا لكم الدكتور سعيد دودينة، مدير مركز عالم واحد للبحث والإعلام والدراسات. طبعا شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا من ألمانيا في هذا البرنامج. بارك الله بكم سيدي الفاضل.
تحية.
حياكم.
تحياتي.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. في خضم هذه التطورات المتلاحقة التي شهدها الأردن ومحاولة الأخير عدم الكشف عن قدر الإمكان عن أسرار ما جرى خوفا من إلحاق الأذى بالعلاقة مع السعودية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الأردن، لم يتم إلقاء المزيد من الضوء على تلك الزيارة والأسباب التي دعت بن فرحان أن يقوم بها في تلك الظروف المتأزمة. لكن أين يقع الكيان المحتل في خارطة أحداث الأردن؟ أيضا بإمكاننا إمعان النظر فيها وما تأتي من هذه المسألة. طبعا هناك اهتمام من قبل مواقع التواصل بهذا الانقلاب الفاشل في الأردن، حيث حظيت هذه المحاولة باهتمام واسع على نطاق مواقع التواصل الاجتماعي. من أهم المواضيع المتناولة طبعا دور تأثير الدور الأجنبي في هذا الانقلاب، ولا سيما من جانب السعودية والإمارات وكذلك الكيان الصهيوني. أما فيما يخص بلقاء الملك الأردني برئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أرسولا فون دير لاين في عمان، هناك بحث للطرفان لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، هذا الخبر أيضا موجود. أنا أشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم ومساهماتكم معنا في هذا البرنامج، كما لابد لي أن أشكر الأخ أحمد علي العنسي من اليمن الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية على تطبيق الواتساب، أستمع إليها قبل أن أودعكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي كل العاملين في الإذاعة وأحيي لكل مستمعي ومتابعي هذا البرنامج. أما بعد، الانقلاب الذي تشكل في الأردن لا يكون إلا بداية لمؤامرة خبيثة على المملكة الأردنية، وهذه الأيدي التي تسعى لنشر الفتن وتدعم أجندتها هي نفس المؤامرة لتفكيك الدول العربية والإسلامية التي دائما ما تزرع الفتن وتزرع والدمار للشعوب العربية والإسلامية. تماما معكم أحمد علي العنسي معاوض الذمار.
حياك الله يا أحمد، أشكر لك تواصلك مع إذاعتنا إذاعة طهران، بارك الله بك وشكرا جزيلا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حمرة الأفق ما يشير إلى خطب عظيم ومصاب جلل، والسافية تحمل في طياتها لفحات من لهيب أشعة الشمس في الصحراء، كأن بابا من الجحيم قد فتح على هذه الفلات، ومن بعيد بإمكان البصر أن يلمح ستة أشباح تسير نحو الجبل. وكلما تقترب هذه المجموعة من الجبل بإمكانك أن تتبين واحدا واحدا منهم، وبكل سهولة تجد أن اثنين من هؤلاء قد أحكم وثاقهما من الخلف وآثار العنف والضرب بادية على وجهيهما، وبين الفينة والأخرى ترتفع السياط لتلهب ظهريهما، وعندها تعلو صرخات الجلاوزة بالضحك والقهقهة منتشية من أنات الألم التي تصدر من فم هذين المظلومين. وعند الجبل قال أحد الجلاوزة مخاطبا أحد السجينين:
قل لي يا حجر، ماذا تريد أنت وابنك في هذه اللحظات الأخيرة من عمركما؟ ها؟ لعلك تريد أن توصي لي بكنز تخفيه في دارك.
وأطلق الجلاد ضحكة المنتصر المسيطر على الموقف، يشاركه زملاؤه في ذلك. قال حجر: إذا كنت ترغب في تلبية حاجتي فامنحني فرصة أصلي فيها ركعتين لله عز وجل. نظر أحد الجلاوزة إلى ولد حجر وقال له:
وأنت ألا ترغب في شيء؟
قال الولد: وما أفضل من ركعتي صلاة أتوب بهما إلى الله. قال الجلاد:
لا بأس لا بأس، ولو أني أعلم جيدا أنها لا تقبل.
ولم يكن قدام حجر وولده سوى الصعيد الطيب يتيممان به، فالجلاوزة الظلمة قد بخلوا بكل ما لديهم عليهما، حتى الماء يشربانه ويرويان به ظمأهما. بعد لحظات كان ابن حجر قد أنهى صلاته واستغفاره، لكن أباه ما زال منشغلا عن كل شيء بربه، وإن لوقع مناجاته ما يسلب ألباب ذوي الحجر والحجاء. لكن هيهات هيهات أن ينفذ الوتد إلى الصخر القاسي، إذ جعل الجلاوزة ينظر أحدهم إلى الآخر يستبطئون حجرا وصلاته، فصاح كبيرهم بحجر: أو تخشى الموت يا حجر؟ أم تخاف حدة السيف؟ فما عليك سوى أن تبرأ من أبي تراب وتبايع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حتى تنجو من الموت الزؤام. ثم التفت إلى ابن حجر وقال:
وأنت أيضا يا ولد، لما تفسد عليك نعيم الحياة وراحتها وتهدر دمك في سبيل رجل مضى إلى ربه وصالح ولده معاوية؟ والله لا أدري ما الذي دهاكما.
وكان حجر قد أنهى صلاته في أثناء حديث الجلاد، فكرر الجلاد سؤاله أن
لم أطلت صلاتك يا حجر؟ أتخاف الموت؟
قال حجر بهدوئه المعهود: والله ما صليت أقصر من هاتين الركعتين طيلة حياتي، ولا أزعم أني لا أخاف الموت، فإني أرى أمامي قبرا محفورا وسيفا مشهورا وكفنا منشورا. قال كبير الجلاوزة:
فما لك يا هذا؟ إنما هي براءة لسانية من أبي تراب فتنجو من الموت.
صرخ حجر:
لا والله، لا والله، لو قطعتموني إربا إربا لما تبرأت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
وأعد السياف سيفه وقال: أيهما الأول؟ وتأمل كبيرهم السيف ولمعانه تحت أشعة الشمس وقال لحجر:
لك ذلك يا حجر، إذا كنت ترغب في أن لا ترى ولدك مذبوحا أمامك فتقدم أنت الأول.
ونظر حجر إلى ولده وابتسم في وجهه بألم، فأجابه الولد بمثلها وكأنهما يتحدثان حديثهما الأخير، وفهم الولد ما يرمي إليه والده، فكأنه قال له بابتسامته: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما هذا الأمر سوى الاستقامة والثبات على طريق الحق مهما كلف ما كلف. وهمس حجر في أذن الشاب قائلا: والله يا ولدي، إني لأخشى أن تستجيب لما يريدون وتبرأ من أمير المؤمنين إذا رأيتني مذبوحا أشخط في دمي.